أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما إذا تردد أمر الماجد بين أن يكون تعبديا وأن يكون توسليا، وذكرنا أن الكلام في هذا المقام يقع في موردين. تارة يقع الكلام من جهة الأصل اللفظي، وأخرى من جهة ما يقتضيه الأصل العملي. وذكرنا أنه في المقام الأول اختلفت كلماتهم، فذهب بعضهم إلى التمسك بالإطلاق فيما إذا لم تكن قرينة داخلية أو خارجية على التقييد بقصد القربة، وفي قبال هذا قول آخر وهو جواز التمسك بالإطلاق. المانع عن جواز التمسك بالإطلاق بنى قوله هذا على مقدمتين. المقدمة الأولى عدم جواز التقييد في متعلق الأمر لدعوى استحالة تقييد متعلق الأمر بقصد نفسه. المقدمة الثانية أنه كل ما استحال التقييد لا يمكن التمسك بالإطلاق في مورده. وقد تقدم الكلام في المقدمة الأولى وقلنا إنه لا نرى أي مانع من تقييد متعلق الأمر بقصد الأمر، وأن الوجوه المذكورة في هذا المقام لإثبات الاستحالة كلها مخدوشة، فعلى ذلك لا مانع من التمسك بالإطلاق في مقام الإثبات. فإذا ورد أمر بالواجب ولم يكن المتعلق مقيدا بقصد الأمر نتمسك بإطلاقه، ويثبت بذلك أن الواجب توسلي، فيثبت بمطلق وجوده في الخارج سواء قارنه قصد الأمر أم لم يقارنه. وذكرنا الوجوه وجب جوابها. انتهى كلامنا إلى المقدمة الثانية على تقدير تسليم الاستحالة، وأن تقييد المأمور به بقصد الأمر مستحيل، فهل لازم ذلك أن يكون الإطلاق أيضا مستحيلا؟ كما ادعاه جملة منهم شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه بدعوى أن التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل العدل والملكة، فإذا استحال الملكة ولم يمكن الوجود يستحيل العدم أيضا. وذلك كالأمى والبصر، إذا فرضنا أنه لا يمكن اتصاف شيء بالبصر كالجماد لا يمكن اتصافه بالأمى أيضا، فإن الأمى عدم البصر في مورد قابل، فإذا لم يكن المورد قابلا للبصر لا يكون قابلا للأمى أيضا. فهل الأمر كذلك؟ أو أن تقابل العدم والملكة لا يقتضي استحالة العدم فيما هي استحالة الملكة؟ فهنا مقامان. كلامنا فعلا في المقام الأول وهو بيان أن التقابل بين الإطلاق والتقييد هل هو تقابل العدم والملكة أو هو من تقابل التضاد. فنقول إن الإطلاق والتقييد قد يلاحظان بالنسبة إلى مقام الإثبات، وأن كلام المتكلم حينما يتكلم به من ناحية الموضوع أو من ناحية المتعلق مقيد أو مطلق، وهذا يسمى بالإطلاق والتقييد في مقام الإثبات ومقام الدلالة. وهنا إطلاق وتقييد بالنسبة إلى مقام الثبوت ما قطع النظر عن الدلالة واللفظ، الحكم في مرتبة جعله وفي مرتبة اعتباره، إما أن يكون من ناحية المتعلقة أو الموضوع مطلقا، أو يكون من ناحية أحدهما مقيدا. الإطلاق والتقييد في مقام الإثبات كما ذكروه، الإطلاق عدمي، فإن المتكلم حينما يتكلم إما أنه يأتي بقيد فالكلام مقيد، وإما أن لا يأتي بقيد فالكلام مطلق. فالإطلاق ليس إلا عبارة عن عدم التقييد في مرحلة الإثبات. إذا لاحظنا مقام الإثبات نتصور وجوها أربعة. إذ قد يكون المتكلم يلقي كلامه مطلقا من غير تقييد بقيد، وقد نفرض المتكلم يلقي كلامه مقيدا بقيد، وقد نفرض أنه يلقي كلامه مقيدا بعدم هذا القيد أو بما يلازم عدمه، وإن لم يكن مقيدا بعدمه كما في الزبدين. فقد يكون الإنسان، كلمة الإنسان، حينما وقع موضوعا لحكمه قد يؤخذ مطلقا، فيقول المتكلم جئني بإنسان فلا يقيده بقيد خاص، وقد يقيده بقيد وجودي فيقول جئني بإنسان عالم أو كاتب أو شاعر بيت من الكتب، وقد يقيده بعدم هذا الأمر الوجودي، جئني بإنسان لا يكون شاعرا، أو بما يكون ضدا لهذا العنوان الوجودي كالقيام والقعود مثلا، يقيده بالقيام فبالالتزام يقيد بعدم القعود لأن القيام والقعود لا يجتمعان. فكيفما كان المتصور هذه الأمور، إما الإطلاق أو التقييد بأمر وجودي أو التقييد بعدم هذا الأمر الوجودي أو بما يلازم هذا الأمر عدم هذا الأمر الوجودي، هذا كله إذا كان المتكلم في مقام البيان. ولو فرضنا أنه ليس في مقام البيان فيوجد شق رابع وهو الإهمال. المتكلم لم يتعلق غرضه ببيان جميع ما له دخل في حكمه من ناحية المتعلق أو الموضوع، بل هو في مقام الإهمال وأوكل البيان إلى أمر متقدم أو أمر متأخر، فعلا ليس في مقام بيانه، في مقام التكلم، كما هو الغالب في أوامر الأطباء بقولهم للمريض عليك أن تشرب الدواء، أما أي دواء يشرب؟ الدواء مثل أو قابض أو صنف آخر من الأدوية؟ ليس المتكلم في مقام بيان هذه الجهة، وإنما غرضه تعلق ببيان الموضوع في الجملة وأن الدواء لا بد منه. فالمتصور في مقام الإثبات أمور أربعة، إما الإطلاق أو التقييد بأمر وجودي أو التقييد بعدم هذا الأمر الوجودي، يعني أمر وجودي خاص، أو التقييد بعدمه، أو لا هذا ولا ذاك ولا ذاك، بل الإهمال. ليس هنا إطلاق ولا تقييد، بل الكلام مهمل. هذه شقوق أربعة. والإطلاق كما ذكرنا عبارة عن عدم التقييد في مقام البيان، فهو أمر عدمي، والتقابل بينه وبين التقييد تقابل العدم والملكة. هنا لو فرضنا أن المتكلم لم يكن في مقام البيان لم يمكن التمسك بإطلاق كلامه لأنه لم يكن في مقام البيان لنستكشف من عدم بيانه قيدا عدم دخله في موضوع حكمه أو في متعلق حكمه، ولذلك يكون الكلام في حكم المجمل، فكأنه تكلم بكلام مجمل وإن لم يكن مجملا، بل الكلمة لها موضوع له ونفهم منها معنى، إلا أنه باعتبار خصوصياته نحن في الترديد لا نعرف أنه يريد هذا على وجه الإطلاق أو مقيد بقيد خاص، كل ذلك لا يكون. كما أننا لو فرضنا أن المتكلم كان في مقام البيان ولكنه لا يتمكن من التقييد لتقية أو غير تقية، لو أراد أن يبين القيد لم يكن له ذلك، هنا إذن لا يمكننا التمسك بالإطلاق لا لسهالة الإطلاق بل لعدم كشف الإطلاق حينئذ عن الإطلاق في مقام الثبوت وأنه أثبت الحكم على وجه الإطلاق واقعا، لأن المفروض أنه لو كان غرضه متعلقا بالمقيد لم يكن متمكنا من البيان، فكيف يمكن الاحتجاج على المولى بأن التقييد إذا كان هو المراد لك لماذا لم تبينه؟ المفروض أنه لا يتمكن من البيان. فهنا مقدمات الحكمة لا تتم، ولو فرضنا أنه لم يقيد إلا أن عدم التقييد لا يكشف عن الإطلاق في مقام الثبوت، بل الأمر بالنسبة إلى مقام الثبوت مردد فيه كما إذا كان في مقام الإهمال ولم يكن في مقام البيان. عدم التمكن من التقييد والإهمال يشتركان في هذا الأمر، أنه لا يمكننا كشف الإطلاق عن عدم التقييد، حيث إن المتكلم لا يتمكن من البيان على تقدير أن غرزه قد تعلق بالمقيد. فهنا صحيح، إذا لم يتمكن المتكلم من التقييد لا يمكن التمسك بالإطلاق، لا لأجل الاستحالة بل الإطلاق ثابت لا محالة، بل لأجل أن هذا الإطلاق لا يكشف عن الإطلاق في مقام الثبوت. هذا نسبة إلى الإطلاق وتقييد مقام الإثبات، لأن متعلقه في مقام الثبوت مقيدا بقصد الأمر على ما تقدم الكلام فيه. فالاستحالة المدعات لو ثبتت وسلمناها بأحد الوجوه المتقدمة فإنما هي استحالة في مقام الثبوت، يعني جعل الحكم لمتعلق يكون مقيدا بقصد أمره هذا غير ممكن في مقام الجعل، لأنه مستلزم للخلف أو للدور أو لتقدم الشيء على نفسه أو لعلمية الشيء لعلمية نفسه إلى غير ذلك من الوجوه المتقدمة وجوابها. وأما في مقام الإثبات فلا محذور في التقييد بوجهين، وكل من ادعى الاستحالة إنما ادعاه في مقام الثبوت والجعل لا في مقام اللفظ. إذا أمكن جعل الحكم مقيدا بقصد الأمر إظهاره وإثباته لا محذور فيه، الدلالة عليه ليس في أي محذور، فيأمر المولى ويقول صل براء الأمر، هذا القول لا استحالة فيه بوجهه. فالإطلاق والتقييد في مقام الإثبات وإن كان الأمر فيه كذلك، يعني كلما لم يتمكن المتكلم من التقييد لا يمكن كشف الإطلاق السبوتي بالإطلاق في مقام الإثبات إلا أنه لم يدعي أحد الاستهالة في هذا المقام، بل التقييد في هذا المقام ممكن فالإطلاق أيضا ممكن. وأما الإطلاق والتقييد في مقام السبوت الذي نتصوره هنا أمور ثلاثة لا أربعة: إما تقييد المتعلق أو الموضوع بقيد خاص وجودي، أو التقييد بعدم هذا الشيء أو بما يلازم عدم هذا الشيء أو الإطلاق. وأما الإهمال فهو غير معقول في هذا المقام كما كان معقولا في المقام الأول، والوجه في ذلك ظاهر، وهو أن الإهمال في الواقعيات أمر غير متصور. الواقعيات أمور معلومة واضحة، الإهمال في الواقع غير معقول. وذلك فإن الملتفت إلى تقسيم شيء إلى قسمين أو أكثر إذا جعل الحكم على هذا المقسم الذي هو مقسم لقسمين أو أكثر من قسمين لا يخلو الحال، إما أن يكون جعله مخصصا بخصوص قسم أو بما يعاند هذا القسم يعني عدمه، أو لا هذا ولا ذاك، لا دخل لشيء من وجود هذه الخصوصية وعدم هذه الخصوصية في غرض المتكلم. فلو فرضنا أنه أوجب الإتيان بالماء لأن يشرب، فإما أن يكون لبرودة الماء دخلا في غرض الأمر فلا محال يختص إيجابه بالإتيان بماء بارد، فيقيده في مقام الجهل دون الكلام، يقيده بالبرودة لا محالة، يعني يجعل حكمه في مقام الجهل وفي اعتباره النفسي مقيدا بالبرودة. أولا يريد الاستهمام مثلا فيقيده بالحرارة التي هي ضد للبرودة وملازم لعدمه، فيقيد بعدم البرودة فيقول جاني بماء ليس ببارد لا يكون باردا، أو يقيده بالحرارة التي هي ملازمة لعدم البرودة. أو لو فرضنا أنه يريد ماء ليتوزع لا يفرق الحال بين أن يكون باردا أو حارا، فيكون موضوع حكمه وهو الماء مرفوزا عنه أي خصوصية، البرودة والحرارة كلتا الخصوصيتين مرفوزة، والغرز قد تعلق بهذا الطبيعي الجامع بين البارد والحار. وأما الإهمال لا يدري أنه مطلق أو مقيد، هذا لا يمكن بحسب الواقع، لا يمكن أن لا يكون الحكم مطلقا أو مقيدا. غاية الأمر أن التقييد إما أن يكون بقيد وجودي أو بقيد عدمي أو ملازم لأمر عدمي، فبحسب مقام التصور لا يتصور هنا إلا الأقسام الثلاثة: القسم الرابع وهو الإهمال، فأن لا يكون الحاكم عالما بما أوجبه واقعا، لا يدري أنه أوجب مطلق الإتيان بمطلق الماء أو الإتيان بقسم خاص، هذا من العالم بالتقسيم لا يمكن. إذا علم أن الماء له قسمان فلا بد في مقام الجهل إما أن يلاحظ هذه الخصوصية كخصوصية البرودة مثلا، أو يلاحظ الخصوصية الثانية المنافية لهذه الخصوصية كالحرارة مثلا، أو عدم البرودة، أو يلاحظ الإطلاق والسريان الطبيعي إلى أي فرد كان، من دون خصوصیت دخل خصوصیت من الخصوصیات فی غرضه فهو الاطلاق و بهذا یظهر ان التقابل بین الاطلاق و التقلید فی هذا المقام تقابل التضاد لا تقابل العدم و الملکه اذ لا بد من لحاظ ما اما ان يتعلق اللحاظ بخصوصیت خاصه وجودیه او عدمیه او يتعلق اللحاظ بعدم دخل هذه الخصوصیه فعدم النخل ملحوظ للآمر ولجاعل الحكم فلا بد للجاعل اما من ملاحظه الاطلاق او ملاحظه التقييد فهما متقابلان بتقابل التضاد فلو سلمنا الامر الثاني المقدمه الثانيه من ان استهاله التقييد يستلزم استهاله الاطلاق فيما اذا كان التقابل بينهما تقابل العدم والملكه في المقام لا يسعنا تسليم ذلك فان التقابل بينهما تقابل التضاد فاذا كان احد الضدين مستهيلا كان الضد الاخر واجبا وضروريا لا ان يكون الطرف الاخر مستهيلا اذ المفروض انه ليس هناك شك رابع ليس هناك اهمال حتى يقال لا هذا ولا ذاك بل الاهمال بل الامر دائر بين التقييد بهذا القيد او التقييد بما يزاده او الاطلاق الذي هو القسم الثالث القسم الرابع غير معقول وهو الاهمال فاذا فرضنا ان التقييد بقصد الامر مثلا مستحيل ومعلوم ان الواجبات غير مقيد بعدم قصد الامر بحيث يكون هذا العدم معقوزا هذا لا معنى له اذن يتعين ان يكون مطلقا بمقتضى قانون التضاد وان استهاله احد الضدين يستلزم استهاله الضد الاخر وليس التقابل بينهما تقابل العدم والملكه ليقال ان استهاله الملكه تستلزم استهاله الاخر ايضا يعني العدم المقيد كالاما والبسر على ما ذكرناه اذا ورد واجب ولم تكن قرينه على انه تعبدي لا مانع من التمسك بالاطلاق و اثبات انه توسلي بقي الكلام في شيء وهو انه لو سلمنا هذه المقدمه وهي ان استهاله التقييد وهو ان التقابل بين الاطلاق والتقييد تقابل عدم الملكه حتى في مقام الثبوت فهل الكبرى صحيح ان استهاله التقييد يستلزم استهالة الإسلام أو الحال فيهما كما هو الحال في الزدين يعني لا يفرق الحال في مقام الثبوت لا يفرق الحال في مقام الثبوت بين أن يقال بأن التقابل بين الإسلام والتقييد تقابل التزاد أو يقال بأن التقابل بينهما تقابل الأدب والملكة على كل حال ليس استهالة التقييد على تقدير تسليم الاستهالة مستلزما لاستهالة الإطلاق بدعوى أن الأعظام والملكة الحال فيها كذلك ويفعل الكلام في ذلك فيما بعد إن شاء الله.